لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم للإنتاج والتوزيع بالجزائر العاصمة أن يقدم لكم هذه المادة، نسأل الله تعالى أن ينفع بها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنكم سمعتم الموضوع وهو حق المسلم على المسلم، وهذا الحق بالنظر إلى علاقته بالشريعة يأتي على وجوه متعددة، لأن حق المسلم على المسلم لا يستمد من القانون ولا يستمد من رغبة الإنسان ولا يستمد من قوة الإنسان ولا يستمد من غناه، وإنما يستمد من شرع الله، من كتاب الله، ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن هذه الشريعة شريعة عامة للإنس وللجن وكاملة مستوفية لجميع ما يحتاج إليه الإنس والجن في ما يستعينون به من دنياهم على آخرتهم، لأن هذه الحياة هي وسيلة إلى الآخرة، وجميع ما أوجد الله فيها وسيلة، وأوجد الله ابن آدم يستخدم هذه الوسيلة على الوجه الذي شرعه الله، يتوصل بهذه الوسيلة إلى نعيم أبدي في الآخرة، أو يترك هذه الوسيلة وينتهي إلى نار يخلد فيها إلى ما لا نهاية له. هذه حقيقة الإنسان في هذه الحياة وحقيقة الحياة. وعلى هذا الأساس فالإنسان في هذه الحياة يتعلق به ثلاثة حقوق أساسية: الحق الأول حق ربه عليه، والثاني حق نفسه عليه، والثالث حق غيره عليه. والمطلوب من الكلام هو الكلام على حق الإنسان مع غيره في جانب من جوانبه، وذلك أن حق الإنسان وذلك أن الحق بين الإنسان وبين غيره يأتي على وجوه كثيرة جدا. فالحق بين الإنسان وبين غيره من الناس يكون مبنيا على العلاقة بين هذا الإنسان وبين غيره الذي هو صاحب الحق. فهناك حق بين الإنسان وبين غيره بصفة القرابة، والقرابات لها درجات. وهناك حق بين الإنسان وبين غيره بحكم ولايته، ويندرج تحت هذا جميع الولايات. ففيه علاقة بين المسلم وغيره في حالة ما إذا كانت العلاقة بينهما هي الولاية. وهناك حق بين الإنسان وبين غيره بسبب انعقاد حقوق واجبة عليه، كما يتعلق بذمته أمور مالية أو غير ذلك. وهناك حق المسلم على المسلم بحكم العلاقة العامة، يعني حق المسلم على المسلم بصفة الإسلام. ولعل هذا الأخير هو المقصود بالعنوان. وبناء على ذلك، فحق المسلم على المسلم يأتي على وجوه خمسة. أما الأول فهو حق المسلم على المسلم من الناحية الدينية، حق المسلم على المسلم من الناحية النفسية، حق المسلم على المسلم من الناحية العقلية، حق المسلم على المسلم من ناحية عرضه، حق المسلم على المسلم من ناحية ماله. هذه خمسة أمور ترجع إليها جميع العلاقات بين الشخص وبين غيره، سواء كان ذلك بصفة عامة وهذا هو المقصود بالموضوع، أو كان بصفة خاصة. فأما العلاقة بين الإنسان وبين غيره فيما يتعلق، يعني حق المسلم على المسلم فيما يتعلق بأمور دينه، فإن الشخص الذي يريد أن يوصل النفع من أمور الدين، والشخص الذي يراد أن يصل إليه هذا النفع، فلا بد من معرفة الشخص الذي يريد أن يوصل النفع من أمور الدين والشخص الذي يراد أن يصل إليه هذا النفع. فالشخص الذي يكون متمكنا من أمور دينه يتعين عليه من الحق ما لا يتعين على من دونه. فتعليم العلم هذا من حقوق المسلم على المسلم. بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. فالشخص الذي عنده بصيرة من أمور دينه يتعلق به من الحقوق للناس الآخرين، يتعلق به حقوق للناس الآخرين على حسب ما تفضل الله عليه به من بصيرة في أمر دينه، فيبلغ هذا الدين بأي وسيلة من الوسائل المشروعة. يبلغ بالخطابة، يبلغ بالتعليم، يبلغ بتنبيه من رآه على منكر. ويكون الشخص الذي يوجه إليه هذا النفع يكون متلقيا لهذا التوجيه وهذا التعليم بصدر رحب وبقبول، ويعطيه من أمور دينه ما يدين الله به. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فتبذل لأخيك المسلم من أمور الدين ما تحب أن يبذل لك لو كنت في حالته. وهذا الشخص الذي يبذل له هذا العلم يتقبل هذا العلم ويحبه ويكون بمنزلة ما ويكون بمنزلة ما لو بذل هذا العلم لغيره أحب أن يقبل منه. وإذا حصل تقارب بين باذل النفع في أمور الدين وبين من يوجه إليه هذا النفع، إذا حصل تقارب فيما بينهما صار لهذا التعليم أثرا، ويكون باذل هذا النفع على حالة مرضية من القول والعمل والقصد. لأن بعض الناس يحسن توجيه الكلام للناس فيما يتعلق بأمور دينهم، ولكنه يخالف ذلك في العمل، يخالف ذلك بالقول، يخالف ذلك بالقصد، ويكون كلامه هذا لا قيمة له، يعني أنه لا يقبل منه. سئل رجل فقيل له: أنت إذا تكلمت صار لكلامك أثر على الناس، وإذا تكلم غيرك لم يكن لكلامهم أثر. فقال: أنا أتكلم من قلبي وهم يتكلمون من ألسنتهم. فإذا تطابق باطن الإنسان، باطن الشخص، باطن المسلم الذي يريد أن ينفع أخاه في أمور دينه، إذا تطابق باطنه مع ظاهره فهذا سبب. والقبول والنفع هذا هو المسبب، وترتيب المسببات على أسبابها هذا راجع إلى الله جل وعلا. ولكن جرت عادة الله جل وعلا أن الإنسان إذا أحسن الأسباب باطنا وظاهرا رتب الله له المسببات فضلا منه وإحسانا. فقد جاء في وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنه أنه قال: احفظ الله يحفظك. احفظ الله هذا له وجوه كثيرة، لكن الوجه المراد هنا احفظ الله فيما يكون بينك وبين الناس من علاقة في أمور الدين. يحفظك هذا هو الجزاء، هذا هو الجزاء المرتب. فالأول سبب احفظ الله، والثاني مسبب وهو يحفظ. الجزاء من جنس العمل. وإذا نظرنا إلى واقع حياة الناس في هذه النقطة وجدنا ما يسوء كثيرا، وجدنا ما يسوء كثيرا. فالشخص لا ينفع أخاه المسلم في هذه الناحية، يقول: أنا مالي شغل فيه. والمدعو الذي يراد نفعه من جهة دينه يقول للداعي: أنت لست مسؤولا عني يوم القيامة، مع أن الله جل وعلا قال في سورة الأعراف: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وجاء في الحديث: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. فكيف يقول الشخص: أنا لست مسؤولا عنه، ويقول الشخص الآخر الذي يراد توجيهه إلى وجهه يقول: أنت لست مسؤولا عني يوم القيامة. وهذه هذا النوع يتفرع عنه من فروع الشريعة أمور كثيرة جدا، لكن الغرض هو التنبيه على أصل الموضوع. والعلاقة بين الإنسان وبين يعني حق المسلم على المسلم في نفسه، حق المسلم على المسلم في نفسه. الله سبحانه وتعالى قال: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ويقول: ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ركبه من بدن وروح، وجعل غذاء الروح الوحي، وجعل غذاء البدن ما خلقه الله في هذه الحياة من المآكل والمشارب وجميع وسائل الراحة وجميع عقود المعاوة المالية وما إلى ذلك، كلها من أجل خدمة هذا البدن. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. هذا التركيب لابن آدم يختلف عن تركيب الملائكة، فإنهم خلقوا من نور، وعن تركيب الجان فإنهم خلقوا من مارج من نار. فتركيب الإنسان من بدن وروح، هذا البدن جعل الله فيه حواس: السمع والبصر والشم والذوق والنطق اللسان، وجعل فيه أيضا أجزاء من بدنه: اليد، القدم، الفرج، كل هذه حقوق، كل هذه موجودة في الإنسان، حق المسلم على المسلم في هذه الأمور يتنوع إلى نوعين. أما النوع الأول فهو كف الأذى عنه: لا تؤذيه بسمعك، لا تؤذيه بسمعك ولا ببصرك ولا بلسانك ولا بيدك ولا بقدمك ولا بسائر جوارحك. إذا نظرنا إلى السمع وجدناه وسيلة تستخدم فيما ينفع وما يضر، وهكذا سائر الوسائل الموجودة من البصر ومن النطق ومن اللسان وغيرها، كلها ممكن يستعملها الإنسان فيما ينفع ويستعملها فيما يضر. فحق المسلم على المسلم أن يكف عنه الأذى. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا جانب. الجانب الثاني هو إيصال الخير له بهذه الوسائل. فنأخذ يعني بعض الأمثلة، لأن استقراء الأمثلة يحتاج إلى وقت كثير، لكن ننبهكم على بعض الجزئيات وفيها كفاية. إذا نظرنا إلى اللسان وجدنا أن الإنسان يؤدي فيه الحق لأخيه المسلم، ونجد أنه يؤذيه بلسانه، فإذا اغتابه أو اشتغل بالنميمة بالنسبة له أو بهته، يعني كذب عليه، شهد عليه شهادة زور بلسانه، قذفه بالزنا بلسانه، هذه أمور يتعدى فيها الشخص على أخيه المسلم، وحق المسلم على المسلم كف هذا الأذى. فيه بعض الناس يخرج إلى الأسواق من أجل أن يتنزه بالنظر إلى ما حرم الله، فهل هذا من حق المسلم على المسلم؟ حق المسلم على المسلم في هذا هو الكف، كف البصر عما حرم الله جل وعلا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اتق النظرة بعد النظرة، فإنها سهم من سهام إبليس. لكن تستخدم النظر بإيصال الحق إلى المسلم فيما يعود عليه بالنفع، يكون هذا التصرف منك تصرفا سائرا في طريق سليم. اليد حق المسلم على المسلم بالنظر إلى يده أنه يكف أذاه الذي يمكن أن يصل إلى أخيه عن طريق اليد. فاليد تسرق وتغصب وتؤذي بالضرب، وحق المسلم على المسلم كف هذه الأمور. اليد تتصدق، تصافح أخاك بالسلام، تبدأه وتصافحه، كان علي ابن أبي طالب رضي الله عنه لا يبدأ عمر ابن الخطاب رضي الله عنه بالسلام، ولكن إذا سلم عليه عمر رضي الله عنه رد عليه السلام، فضاق عمر من هذا التصرف من علي رضي الله عنهما، فشكاه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، علي لا يبدأني بالسلام، وإذا سلمت رد علي. فلما جاء علي رضي الله عنه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له: إن عمر يقول إنك لا تبدأه بالسلام، ولكن إذا سلم ترد عليه. قال: نعم. فقال له: لما؟ قال: لأنني سمعتك تقول: من بدأ أخاه بالسلام بنى الله له بيتا في الجنة، فأحببت أن يكون هذا البيت لعمر بدلا من أن يكون لي. فإذا تقابل المسلمان وتصافحا انحطت خطاياهما. فهذه اليد آلة مفسدة وآلة مصلحة، إن جعلتها سببا في أمور صالحة صارت وسيلة صالحة، وإن استعملتها في أمور فيها اعتداء على أخيك المسلم مما يكون من حقه عليك أن تمنع ذلك، عنه، صارت وسيلة إفساد. وهكذا القدم يستعملها الإنسان في إيصال الضرر لأخيه المسلم، ويستعملها الإنسان في إيصال الخير إلى أخيه المسلم. يذهب إلى المحكمة يمشي على قدميه ليشهد شهادة زور، شهادة ظلم. يمشي من بيته إلى محل من أجل أن يدفع رشوة، فقدمه يمشي استعمله. يمشي على قدمه من أجل أن يسعى بين الناس في النميمة، استعمال القدم على هذا الوجه هذا فيه أذى لأخيك المسلم، وأنت ممنوع من هذا، ليس من حقه عليك. لكن تزوره في مرضه، تذهب إلى المسجد من أجل أن تصلي عليه إذا بلغك أنه توفي، تذهب معه إلى المقبرة، تذهب معه لتشهد شهادة حق إلى غير ذلك، فهذا من حقوق المسلم على المسلم من ناحية القدم. فالقدم تارة تستعمل سببا لإيصال الضرر من مسلم إلى مسلم، وتارة تستعمل في إيصال الخير من مسلم إلى مسلم. الاعتداء على النفس أو على جزء من أجزاء البدن بالضرب مثلا أو بالقتل أو ما إلى ذلك، هذا ليس من حقوق المسلم على المسلم. لكن رأيت شخصا أراد أن يعتدي على شخص، وحلت بينك وبينه وبين من يريد الاعتداء عليه، تكون بذلك قد أديت الحق الذي عليك لهذا المسلم، لأنك استعملت نفسك في هذا الأمر. هذه أمثلة من جهة حق المسلم على المسلم من ناحية النفس. حق المسلم على المسلم من ناحية العرض، الله سبحانه وتعالى قال: ولقد كرمنا بني آدم. فالله سبحانه وتعالى كرمك في أمور كثيرة، كرمك حيث جعلك على صورة حسنة، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وكرمك أرسل إليك الرسل وأنزل الكتب من أجل تبصيرك، وهيأ لك ما يعود عليك بالنفع، وبين لك ما يعود عليك بالضرر. ومن ذلك العلاقة المتعلقة بالعرض، يعني حق المسلم على المسلم من ناحية العرض. الشخص إذا قابل أخاه، بعض الناس إذا قابل أخاه تكلم عليه بما يسره، تكلم معه بما يسره، وإذا انصرف عنه تكلم عنه بما يسوءه. ومن ذلك أن يعتدي عليه، يعتدي على عرضه. وأذكر لكم أمثلة متنوعة جاءت بالأدلة الشرعية. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه. إنسان تقدم إلى خطبة فتاة ويأتي شخص آخر يعلم أن هذا الشخص قد خطب وأنه على وشك الانتهاء من القبول ويتعدى عليه. الرجل هذا خطب من أجل أن يحصن نفسه ويحفظ عرضه من الوقوع في الفاحشة، فيعتدي هذا الشخص عليه. لكن إذا علم وكف يكون قد أدى الحق الذي له على أخيه المسلم في هذا الأمر. أما إذا أقدم وسبق يكون قد آذى أخاه المسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصغار. يزوج الرجل موليته على أن يزوجه الآخر موليته وليس بينهما صداق. أبزوجك بنتي على بشرط أنك تزوجني بنتك ولا أختك ولا. هذا فيه اعتداء على عرض كل واحدة من البنتين، لأن مهرها، لأنها جعلت مهرا للأخرى. وفيه أن الشخص اعتدى على عرض نفسه أيضا واعتدى على عرض أخيه، حيث أنه أباح له ما لم يبح الله له ذلك. والحق في ذلك هو تجنب هذا الأمر. بهذه الطريقة يكون الشخص قد أدى الحق الذي عليه، أداه لنفسه وأداه للشخص الآخر وأداه لموليته. الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، فهو صلى الله عليه وسلم ذكر جملة من الأحاديث التي فيها تحصين للعرض. فمثلا قوله صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم، وفي بعض الروايات يوم وليلة، إلا ومعها ذو محرم. كثير من الأحاديث وردت في هذا الموضوع. الغرض من هذا هو أن من حقوق المسلم على المسلم ألا يتعدى عليه في عرضه، يكف الأذى عنه من ناحية عرضه، ويكون سببا لإيصال الخير إليه من ناحية ما يتعلق بالأرض. هذا من جهة حق المسلم على المسلم فيما يتعلق بالأرض. حق المسلم على المسلم فيما يتعلق بالعقل. في العقل نعمة من نعم الله جل وعلا. والناس يتفاوتون في عقولهم، والله جل وعلا قال: هو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات. فقوله تعالى ورفع بعضكم فوق بعض درجات، هذا التفاوت في جميع وجوه الحياة وفي جميع وجوه تكوين بني آدم. ومن ذلك التفاوت الموجود فيما بين الناس من جهة العقل. هذا العقل الله هيأ ما يغذيه وما يحفظه، فمن حق المسلم على المسلم من ناحية العقل ألا يكون سببا في إيصال الضرر عليه. بل يكون سببا في إيصال الخير إليه. فعندما ننظر إلى جميع المؤثرات في العقل من مسكر ومن مخدر ومن مفسر إلى غير ذلك، نجد أن جميع الأطراف التي تخدم هذا الموضوع من بدء إنتاجه إلى أن يصل إلى يد المستهلك، من بدء إنتاجه إلى أن يصل إلى يد المستهلك، جميع الأيدي التي اشتغلت في هذا ارتكبت ضررا في حق المسلم على المسلم. فبدلا من أن توصل هذه اليد ما ينفع عقل هذا المسلم وتكف عنه ما يضره، أوصلت إليه ما يضره، أوصلت إليه ما يضره. فهل هذا من حقوق المسلم على المسلم؟ كلا، ليس هذا من حقوق المسلم على المسلم فيما يتعلق بالعقل.
إلى هنا ينتهي الوجه الأول من الشريط.
ما ينفع عقل هذا المسلم وتكف عنه ما يضره، أوصلت إليه ما يضره، أوصلت إليه ما يضره. فهل هذا من حقوق المسلم على المسلم؟ كلا، ليس هذا من حقوق المسلم على المسلم فيما يتعلق بالعقل. لكن ترتيب العقوبة ولو بالقتل، هذا من حق المسلم على المسلم. لماذا؟ لأن بتطبيق العقوبة مقدرة أو مطلقة واصلة إلى درجة القتل، في ذلك حفاظ على عقول الناس. النصيحة عن هذه الأمور من حق المسلم على المسلم، من حق المسلم على المسلم. فإذا حق المسلم على المسلم فيما يتعلق بالعقل أن يكف عنه جميع ما يؤذيه في عقله قل أو كثر، وأن يحرص على إيصال ما ينفعه قل أو كثر. بعد هذا، حق المسلم على المسلم فيما يتعلق بالمال. المال وسيلة يتوسل بها الشخص إلى حصول ما يريد، وقلت لكم ما يريد من أجل أن الإنسان قد يستعمل المال فيما يعود عليه وعلى الأمة بالضرر، وقد يستعمل المال فيما يعود عليه وعلى الأمة بالنفع. فالمعاملات الواقعة بين الناس إذا تعاقد المتعاقدان على الوجه الشرعي يكون كل واحد منهما أدى الحق الذي عليه لأخيه المسلم. لكن عندما يكون هناك مداخل في هذا العقد، قد يكون المدخل من جهة أصل العقد، بمعنى أنه لا يكون مشروعا من أصله كما هو موجود في عقود الربا، فهذه العقود عندما يتعاقد شخصان على ذلك يكون هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم في الإثم سواء. فهل من حق المسلم على المسلم أن يكون طرفا في عقد ربا أو أن يعين عليه بأي وجه من الوجوه؟ ليس هذا من حق المسلم على المسلم، ولكن من حق المسلم على المسلمين أن يتجنب ذلك وأن ينصح من يفعل ذلك. الغش الموجود الآن على نطاق واسع، غش في التصنيع وغش في الأسعار إلى غير ذلك من وجوه الغش، هل هذا من حق المسلم على المسلم في باب التعامل؟ من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. بعض الناس يريد أن يعقد صفقة تجارية ويكون هناك طرف ممكن يستخدم في تسهيل إجراء هذه الصفقة، يقول لي: يا أخي أنت لك معرفة في جهة كذا وجهة كذا، هذه إكرامية، يسميها إكرامية، هذه إكرامية على قدر قيمة العقد، إذا كانت قيمة العقد كثيرة صارت الإكرامية كثيرة، وإذا كان العقد قليل صارت الإكرامية قليلة، لكن يسميها إكرامية، لكن هي في الحقيقة رشوة. لماذا؟ لأنه يريد أن يتوصل بها إلى تحريم حلال أو تحليل حرام. ما يدخل بضاعة شينة، وإلا يدخل بضاعة بقيمة باهظة إلى غير ذلك من المداخل. فهل هذا من حق المسلم على المسلم في التعامل؟ لا. لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. الرائش الوسيط اللي ياخذ الفلوس من واحد ويوديها للثاني، هذا الرائش. فهل التعامل في الربا والتعامل في الرشوة والتعامل في الغش، هل هذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض؟ كلا، ليس هذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، بل من حق المسلم على المسلم أن يتعاقد معه على الوجه الشرعي. وإذا رأى شخصا يتعاقد تعاقدا غير شرعي فإنه ينصحه على قدر استطاعته، وليس من المهم أن يقبل منك، ولكن المهم هو أن تبين له. فالله سبحانه وتعالى يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهداية الدلالة والإرشاد هذه فيما بين الناس، وهداية التوفيق والإلهام هذه بيد الله جل وعلا. ولهذا قال الله لنبيه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وحينما تقول أنت في الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم، هذه الهداية مشتملة لهداية الدلالة والإرشاد، ومشتملة لهداية التوفيق والإلهام، لأن الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهو جل وعلا يبين لك طريق الحق ويبين لك طريق الضلال، كما قال تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فهذا حق المسلم على المسلم من جهة المال. فتبين لنا من هذا أن العلاقة بين المسلمين بعضهم مع بعض علاقة لا يربطها نسب ولا مال ولا جاه ولا قوة سلطان، إنما يكون الرابط في ذلك شرع الله جل وعلا. ولهذا الله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق على الإطلاق، يقول: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن ابنته فاطمة: وهذه البنت هي زوجة علي رضي الله عنه، أم الحسن والحسين. يقول فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: أنت سيدة نساء أهل الجنة. ويقول في ابنيها: أنتما سيدا شباب أهل الجنة. مع هذا المقام لها ولولديها يقول صلى الله عليه وسلم: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فالعلاقة بين الناس مستمدة من التشريع، فعلى المسلمين أن يتعاونوا فيما بينهم من جهة أداء حقوق بعضهم لبعض، ومن جهة قبول ذلك وبهذا يكون فيه تعاون فيما بينهم، يحققون قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه من القول والعمل والقصد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقد اختصرت الموضوع بقدر الإمكان على حسب الوقت، وإلا الموضوع في الحقيقة يحتاج إلى محاضرات كثيرة. نعم.
من الأذان
شكر الله لفضيلة الشيخ جهده وبارك في علمه ونفعنا بقوله. السؤال الأول يقول السائل: صلة الأرحام واجبة، فما الضابط في الأرحام الذين يجب على المرء أن يصلهم؟
الجواب: الشخص يكون بينه وبين أرحامه ارتباط من جهة بينه وبين سائر الأقارب من جهة الأصول ومن جهة الفروع ومن جهة الحواشي. وأحب أن أنبهكم إلى بعض الأمور بمناسبة هذا السؤال، وهي في الحقيقة مؤسفة جدا. هذه من هذه الأمور سوء العلاقة بين الأب وابنه، فكثير من الآباء يشتكون أبناءهم من جهة سوء العلاقة، إلى درجة أن الولد يسأل ويقول: هل يجب علي أن أنفق على أبي؟ يتزوج الولد وتأتي زوجته، وبعد ذلك يتنكر لأمه ويخرج هو وزوجته عن البيت، وتبقى أمه منفردة. لماذا؟ لأن زوجته تقول: نريد نرتاح، وأمك تقلقنا، وإن ساق إلى هذا الأمر مرتاح مبسوط. فهل هذا من الصلة، من صلة الأب ومن صلة الأم؟ ابن عمر كان يطوف بالبيت العتيق، وكان فيه رجل قد حمل أمه على كتفيه، فلما رأى ابن عمر سأله قال: هل تراني قد أديت حقها، يعني بهذا الصنيع؟ قال: ولا بزفرة من زفراتها، يعني ولا بزفرة في حال الوضع. فليتق الله العبد، فليتق العبد ربه في أمه وفي أبيه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. يقول جبريل للرسول، يقول جبريل للرسول: رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، قل آمين. فقلت آمين. وجاء رجل يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أولى الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. ثم أدناك أدناك. فيه أيضا العلاقة بين الإخوة فيما بينهم. يفتح الله على بعض الأشخاص باب غنى، ويكون أخوه في حالة فقر، ولكن يتنكر له وربما يهجره حتى في السلام لا يسلم عليه، وهذا موجود. وقد يكون هذا الغنى من باب الابتلاء والامتحان. وقد سأل بعض الأشخاص يقول: هل لأخي حق علي؟ وهكذا بالنظر إلى الأجداد والأعمام وأبناء الأبناء إلى غير ذلك، وفيه أقارب من جهة المرأة مثل الأخوال والخالات وما إلى ذلك. فالشخص يتعامل مع كل شخص بحسب ما له من الحق، هذا من جهة، ومن جهة ثانية بحسب ما لدى هذا الشخص من القدرة، في قدرة مالية وقدرة بدنية وقدرة أمنية إلى غير ذلك من وجوه القدرة. والله جل وعلا يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكما أن هذا في حق الأبناء مع الآباء، ففيه من الآباء من يسلك مسلك التعسف مع ولده أو مع بنته إلى درجة أنه يسلب حرية التصرف عنه مطلقا، يجعله آلة في يده، وهذا ليس بصحيح. إن الله يأمر بالعدل، والعدل كلمة جامعة تطبق على جميع أحوال الناس. ومن ذلك سلوك مسلك العدل في تعامل الأب مع ولده، فلا يسلك معه مسلك الإفراط ولا مسلك التفريط. نعم.
يقول: بعض الإخوة يتخذون الكذب وسيلة في الدعوة إلى الله، معللين ذلك بانجذاب الناس إليهم، فما رأيكم؟
الشخص الذي يدعو إلى الله هو محتاج إلى إصلاح نفسه أولا، فإذا صلحت نفسه، إذا أصلح نفسه، وضع الله له القبول في قلوب الناس. إذا أحب الله عبدا قال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبوه، فينادي جبريل في السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه جبريل وتحبه الملائكة، وينزل حبه في الأرض فيشرب الناس حبه كما يشربون الماء. وإذا أبغض الله عبدا قال: يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضوه، فينادي جبريل في السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه جبريل وتبغضه الملائكة، وينزل بغضه في الأرض ويشرب الناس بغضه كما يشربون الماء. فالذي يفتح القلوب ويضع فيها المحبة أو يضع فيها البغض هو الله جل وعلا، وهذا بحسب الوسائل التي يستخدمها الإنسان. ولهذا جاء في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، إلى آخر الحديث. فاستخدام الإنسان للوسائل المرضية لله وكفه عن الوسائل المغضبة لله، هذه هي التي تكون سببا في وضع الله محبة هذا الشخص في نفوس الناس. فيه قصة طريفة، فيه خطيب جمعة خطب في فضل الصدقة، وكان واحد من أولاده يصلي مع في المسجد، فلما سمع ترغيب والده بالصدقة خرج مستعجلا من المسجد بعد الانتهاء من الصلاة، ووجد أمه قد انتهت من طهي الطعام الغداء، فحمله ووضعه في الشارع وأخذ ينادي الناس يأكلون من هذا الطعام. فلما جاء والده قال له لماذا فعلت؟ قال أنا فعلت ذلك لأنك تحث على الصدقة. قال يا ابني كلامي هذا للناس وليس هذا الكلام لنا. فصدق الإنسان فيما بينه وبين الله سرا وعلانية هو الذي يكون سببا في فتح قلوب الناس له، وليس الكذب هو الذي يفتح قلوب الناس له. وعليه أيضا أن يتعلم، لأن عمر رضي الله عنه قال تفقهوا قبل أن تسودوا، يعني تعلموا العلم قبل أن تعلموه الناس. لماذا؟ لأنك تعلم من العلم الذي عندك، لكن إذا كنت على جهل تعلم الناس على خطأ، تحلل الحرام وتحرم الحلال وتعتقد أنك مصيب. ويكون أيضا الداعي كما قال تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الحسن والحسين رأيا شيخا كبيرا لا يحسن الوضوء، يعني توضأ وضوء غير شرعي، فتشاورا فيما بينهما ما هي الطريقة لتعليمه، فاتفقا على أن يتوضأ ويحكماه في وضوئهما أيهما أحسن وضوء. فأتيا إليه وقال أيها الشيخ نريد أن نتوضأ ونجعلك حكما فيما بيننا، فتوضأ كأحسن ما يكون من الوضوء. فلما انتهيا قال له أينا أحسن وضوء؟ قال أحسنتما وأسأت، ثم رجع يتوضأ. لكن لو مسك واحد منهما فقال ما تستحي، ما تخاف الله، بلغت هذا السن من العمر وأنت لا تحسن الوضوء، يأتيه الشيطان ويقول على لسانه ما لكم بشغل. لكن لما سلك مسلك الحكمة صارت النتيجة نتيجة حسنة في جماعة أهل حي متفقين فيما بين الجماعة من الإخوان، متفقين فيما بينهم على أنهم إذا رأوا واحد ما يصلي أنهم يعالجونه بالحكمة. صار في واحد ما هو بيحضر معهم صلاة الفجر بس لا يصلي الصلوات الأخرى وكبير السن، قالوا هذا صعب علينا نروح نشتكيه ولا نتكلم عليه، لكن الطريقة نبي نقول له أن فيه ناس ما يصلون الفجر ونبيك أنت اللي تعد. راحوا لما صاروا ضيوف عليه في البيت وتقهوا عنده وقال وش جايبكم؟ قالوا والله فيه ناس ما هم بيصلون الفجر، واتفق الجماعة على انك انت انسان محافظ على الصلاة ما تتخلف ابد، واتفقوا على انك انت اللي تعدهم. قال ما يخالف ان شاء الله من الليلة هذه. لما جاء المؤذن للفجر يؤذن بصلاة الفجر ولا في الروضة، هو ما كان يصلي صلاة الفجر في المسجد، فصار يعد بالجماعة، هو المقصود بالصلاة. فالحقيقة إن استخدام الحكمة لها أثر، ولهذا جاء في الحديث جملت الأنفس على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها، ويقول الله لرسوله ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. في واحد أيضا رأى شيخ قبيلة يشرب دخان بنوع من الخشب اللي يسمونه، فلما جاء هذا جاي من الداعية، هذا جاي ضيف عنده وهو لهم مانع لأن المحل هو محل الشيخ هذا شيخ القبيلة، فقال له الداعية هذا يا أخي ناولني الخشبة هذه اللي أنت تعمل فيها الدخان. قال وش تبي؟ ما قال أعطني إياها. أعطاها إياه وأخذ الدخان وقام واغسلها بموية حارة، اغسلها بموية حارة ونشفها مرة وملاها من الدخان وحط عليها جمر، يوم اشتغلت مرة قال له خذ اشربها الحين. قال ما الذي حملك على هذا؟ قال ما أريد أنه يجتمع لك وسخ الدخان ووسخ الخشبة هذه. قال كذا؟ قال ايه. أمر يقوم يتوضأ صلي ركعتين، قال اللهم إني تائب وما أحط الخشبة وحط الدخان في الضوء. لكن لو قال له أنت ما تستحي، أنت شيخ القبيلة، أنت قدوة، أنت كذا، ما تستحي، ما تخاف الله، ما كذا كذا، قال له يا أخي اخرج عن البيت، ما لك شغل بي أنا. وفيه أعلى من هذا، الرسول صلى الله عليه وسلم في أول دعوة في مكة كان يصلي خلف الكعبة، دخلت عجوز على مجموعة من كفار قريش وطلبت من واحد منهم أن يحمل على رأسها متاعا، فقالوا لها انظري إلى ذلك الشاب الذي يصلي خلف الكعبة هو يحمل عليك المتاع. فذهبت ووقفت عنده، هي ما تعرفه، ما تعرف أنه الرسول اللهم صل على محمد. فلما انتهى من صلاته قال لها ما شأنك؟ قالت أريد أن تحمل على رأسي متاعا. قام معها قال أريني المتاع، أردت المتاع، حمله على رأسه، فقال دليني البيت، دلته البيت، لما وصل البيت أرادت أن تأخذه منه، قال لا أريد أن أضعه في المكان الذي تريدين من البيت. فتقدمت وصار خلفها حتى أرته المكان الذي في البيت، هي نصرانية. فلما وضع المتاع نظرت إليه فقالت أشهد أنك أحق بالرسالة من محمد، هو محمد صلى الله عليه وسلم، لكن لما عاملها هذه المعاملة يعني تأثرت تأثر بالغ، فقالت أشهد أنك أحق بالرسالة من محمد. فقال أنا محمد. قال أنت محمد؟ قال نعم. قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فالحقيقة أن الداعية إذا استخدم طريق الحكمة مع العلم ومع العمل ومع الصدق باطنا فيما بينه وبين الله، واستعمل أيضا ما يأتيه من الأذى، لأن كل شخص على طريق المسلمين يؤذى. فيه واحد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إمام، وتعرفون إمام المسجد لابد إن بعض جماعته يشتغلون فيه، صيف، بكر، قرأ كذا، قرأ، طول، قصر، إلى آخره، هم يشتغلون فيه وهم في المسجد وهم ينتظرون الصلاة. فجاء جماعة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يشكون إمامهم، لماذا؟ لأنه يكثر من قراءة قل هو الله أحد في الصلاة. فاستدعى الإمام فقال له جماعتك يقول أنك تكثر من قراءة قل هو الله أحد في الصلاة. قال نعم. قال لما؟ قال لأنني أحبها. قال حبك إياها أدخلك الجنة. فالمقصود هو أن الداعية إلى الله لا بد أن يصبر على ما يأتيه من الأذى من الناس، لأنه لا بد أن يؤذى، والأذى هذا في الواقع تارة يكون من جاهل، وتارة يكون من عدو يعني من حاسد، إلى غير ذلك من الأسباب التي توجد عند الناس. فيتحمل الصبر يعني يصبر على ما يأتيه من أذى من الأذى، ويحرص على إيصال النفس. أما أن يستخدم الكذب مطية للدعوة، هذا ما يصلح طريق من طرق الدعوة. لكن إذا توفرت هذه الأمور التي ذكرتها في الداعية، فإن الله سبحانه وتعالى سيجعل على يديه قبولا لدعوته.
البيع والشراء، وضرب مثال لبيع المساويك وشرائها بعد الأذان وبعد الإقامة،
ما حكم أي؟
شراء بيع المساويك وشرائها بعد الأذان وبعد الإقامة.
الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وإذا نودي للصلاة سواء ليوم الجمعة ولا الغير، فالإنسان يأتي إلى المسجد ويتركه عنده فرصة، إذا انتهى من الصلاة يشتري ما يريد، لأنه يفوت خير كثير في هذا. نعم.
مع تحيات إخوانكم في مؤسسة طيبة للإنتاج الإعلامي بالرياض، شارع السويد العام، غرب النفق، هاتف رقم 425-3737، صندوق بريد رقم 7612، الرياض.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم للإنتاج والتوزيع بالجزائر العاصمة أن يقدم لكم هذه المادة، نسأل الله تعالى أن ينفع بها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنكم سمعتم الموضوع، وهو حق المسلم على المسلم، وهذا الحق بالنظر إلى علاقته بالشريعة يأتي على وجوه متعددة، لأن حق المسلم على المسلم لا يستمد من القانون ولا يستمد من رغبة الإنسان ولا يستمد من قوة الإنسان ولا يستمد من غناه، وإنما يستمد من شرع الله، من كتاب الله، ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن هذه الشريعة شريعة عامة للإنس وللجن وكاملة
مستوفية لجميع ما يحتاج إليه الإنس والجن في ما يستعينون به من دنياهم على آخرتهم، لأن هذه الحياة هي وسيلة إلى الآخرة، وجميع ما أوجد الله فيها وسيلة، وأوجد الله ابن آدم يستخدم هذه الوسيلة على الوجه الذي شرعه الله، يتوصل بهذه الوسيلة إلى نعيم أبدي في الآخرة، أو يترك هذه الوسيلة وينتهي إلى نار يخلد فيها إلى ما لا نهاية له. هذه حقيقة الإنسان في هذه الحياة، وحقيقة الحياة. وعلى هذا الأساس فالإنسان في هذه الحياة يتعلق به ثلاثة حقوق أساسية: الحق الأول حق ربه عليه، والثاني حق نفسه عليه، والثالث حق غيره عليه. والمطلوب من الكلام هو الكلام على حق الإنسان مع غيره في جانب من جوانبه، وذلك أن حق الإنسان وذلك أن الحق بين الإنسان وبين غيره يأتي على وجوه كثيرة جدا. فالحق بين الإنسان وبين غيره من الناس يكون مبنيا على العلاقة بين هذا الإنسان وبين غيره الذي هو صاحب الحق. فهناك حق بين الإنسان وبين غيره بصفة القرابة، والقرابات لها درجات، وهناك حق بين الإنسان وبين غيره بحكم ولايته، ويندرج تحت هذا جميع الولايات. ففيه علاقة بين المسلم وغيره في حالة ما إذا كانت العلاقة بينهما هي الولاية. وهناك حق بين الإنسان وبين غيره بسبب انعقاد حقوق واجبة عليه، كما يتعلق بذمته أمور مالية أو غير ذلك. وهناك حق المسلم على المسلم بحكم العلاقة العامة، يعني حق المسلم على المسلم بصفة الإسلام. ولعل هذا الأخير هو المقصود بالعنوان. وبناء على ذلك فحق المسلم على المسلم يأتي على وجوه خمسة. أما الأول فهو حق المسلم على المسلم من الناحية الدينية، حق المسلم على المسلم من الناحية النفسية، حق المسلم على المسلم من الناحية العقلية، حق المسلم على المسلم من ناحية عرضه، حق المسلم على المسلم من ناحية ماله. هذه خمسة أمور ترجع إليها جميع العلاقات بين الشخص وبين غيره، سواء كان ذلك بصفة عامة وهذا هو المقصود بالموضوع، أو كان بصفة خاصة. فأما العلاقة بين الإنسان وبين غيره فيما يتعلق، يعني حق المسلم على المسلم فيما يتعلق بأمور دينه، فإن الشخص الذي يريد أن يوصل النفع من أمور الدين والشخص الذي يراد أن يصل إليه هذا النفع، فلا بد من معرفة الشخص الذي يريد أن يوصل النفع من أمور الدين والشخص الذي يراد أن يصل إليه هذا النفع. فالشخص الذي يكون متمكنا من أمور دينه يتعين عليه من الحق ما لا يتعين على من دونه، فتعليم العلم هذا من حقوق المسلم على المسلم، بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. فالشخص الذي عنده بصيرة من أمور دينه يتعلق به من الحقوق للناس الآخرين، يتعلق به حقوق للناس الآخرين على حسب ما تفضل الله عليه به من بصيرة في أمر دينه، فيبلغ هذا الدين بأي وسيلة من الوسائل المشروعة. يبلغ بالخطابة، يبلغ بالتعليم، يبلغ بتنبيه من رآه على منكر، ويكون الشخص الذي يوجه إليه هذا النفع يكون متلقيا لهذا التوجيه وهذا التعليم بصدر رحب وبقبول، ويعطيه من أمور دينه ما يدين الله به، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فتبذل لأخيك المسلم من أمور الدين ما تحب أن يبذل لك لو كنت في حالته. وهذا الشخص الذي يبذل له هذا العلم يتقبل هذا العلم ويحبه ويكون بمنزلة ما ويكون بمنزلة ما لو بذل هذا العلم لغيره أحب أن يقبل منه. وإذا حصل تقارب بين باذل النفع في أمور الدين وبين من يوجه إليه هذا النفع، إذا حصل تقارب فيما بينهما صار لهذا التعليم أثر، ويكون باذل هذا النفع على حالة مرضية من القول والعمل والقصد، لأن بعض الناس يحسن توجيه الكلام للناس فيما يتعلق بأمور دينهم، ولكنه يخالف ذلك في العمل، يخالف ذلك بالقول، يخالف ذلك بالقصد، ويكون كلامه هذا لا قيمة له، يعني أنه لا يقبل منه. سئل رجل فقيل له: أنت إذا تكلمت صار لكلامك أثر على الناس، وإذا تكلم غيرك لم يكن لكلامهم أثر. فقال: أنا أتكلم من قلبي وهم يتكلمون من ألسنتهم. فإذا تطابق باطن الإنسان، باطن الشخص، باطن المسلم الذي يريد أن ينفع أخاه في أمور دينه، إذا تطابق باطنه مع ظاهره فهذا سبب. والقبول والنفع هذا هو المسبب، وترتيب المسببات على أسبابها هذا راجع إلى الله جل وعلا. ولكن جرت عادة الله جل وعلا أن الإنسان إذا أحسن الأسباب باطنا وظاهرا رتب الله له المسببات فضلا منه وإحسانا. فقد جاء في وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنه أنه قال: احفظ الله يحفظك. احفظ الله هذا له وجوه كثيرة، لكن الوجه المراد هنا احفظ الله فيما يكون بينك وبين الناس من علاقة في أمور الدين. يحفظك هذا هو الجزاء، هذا هو الجزاء المرتب. فالأول سبب احفظ الله،
والثاني مسبب وهو يحفظ. الجزاء من جنس العمل. وإذا نظرنا إلى واقع حياة الناس في هذه النقطة وجدنا ما يسوء كثيرا، وجدنا ما يسوء كثيرا. فالشخص لا ينفع أخاه المسلم في هذه الناحية، يقول أنا مالي شغل فيه. والمدعو الذي يراد نفعه من جهة دينه يقول للداعي أنت لست مسؤولا عني يوم القيامة، مع أن الله جل وعلا قال في سورة الأعراف فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وجاء في الحديث ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. فكيف يقول الشخص أنا لست مسؤولا عنه، ويقول الشخص الآخر الذي يراد توجيهه إلى وجهه يقول أنت لست مسؤولا عني يوم القيامة. وهذه هذا النوع يتفرع عنه من فروع الشريعة أمور كثيرة جدا، لكن الغرض هو التنبيه على أصل الموضوع. والعلاقة بين الإنسان وبين يعني حق المسلم على المسلم في نفسه، حق المسلم على المسلم في نفسه. الله سبحانه وتعالى قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ويقول ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ركبه من بدن وروح، وجعل غذاء الروح الوحي، وجعل غذاء البدن ما خلقه الله في هذه الحياة من المآكل والمشارب وجميع وسائل الراحة وجميع عقود المعاة والمالية وما إلى ذلك، كلها من أجل خدمة هذا البدن. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. هذا التركيب لابن آدم يختلف عن تركيب الملائكة فإنهم خلقوا من نور، وعن تركيب الجان فإنهم خلقوا من مارج من نار. فتركيب الإنسان من بدن وروح، هذا البدن جعل الله فيه حواس: السمع والبصر والشم والذوق والنطق اللسان، وجعل فيه ايضا اجزاء من بدنه: اليد، القدم، الفرج. كل هذه حقوق، كل هذه موجودة في الإنسان، حق المسلم على المسلم في هذه الأمور يتنوع إلى نوعين. أما النوع الأول فهو كف الأذى عنه: لا تؤذيه بسمعك، لا تؤذيه بسمعك ولا ببصرك ولا بلسانك ولا بيدك ولا بقدمك ولا بسائر جوارحك. إذا نظرنا إلى السمع وجدناه وسيلة تستخدم فيما ينفع وما يضر، وهكذا سائر الوسائل الموجودة من البصر ومن النطق ومن اللسان وغيرها، كلها ممكن يستعملها الإنسان فيما ينفع ويستعملها فيما يضر. فحق المسلم على المسلم أن يكف عنه الأذى، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا جانب. الجانب الثاني هو إيصال الخير له بهذه الوسائل، فنأخذ يعني بعض الأمثلة لأن استقراء الأمثلة يحتاج إلى وقت كثير، لكن ننبهكم على بعض الجزئيات وفيها كفاية. إذا نظرنا إلى اللسان وجدنا أن الإنسان يؤدي فيه الحق لأخيه المسلم، ونجد أنه يؤذيه بلسانه، فإذا اغتابه أو اشتغل بالنميمة بالنسبة له أو بهته يعني كذب عليه شهد عليه شهادة زور بلسانه، قذفه بالزنا بلسانه، هذه أمور يتعدى فيها الشخص على أخيه المسلم، وحق المسلم على المسلم كف هذا الأذى. فيه بعض الناس يخرج إلى الأسواق من أجل أن يتنزه بالنظر إلى ما حرم الله، فهل هذا من حق المسلم على المسلم؟ حق المسلم على المسلم في هذا هو الكف، كف البصر عما حرم الله جل وعلا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اتق النظرة بعد النظرة فإنها سهم من سهام إبليس. لكن تستخدم النظر بإيصال الحق إلى المسلم فيما يعود عليه بالنفع. يكون هذا التصرف منك تصرفا سائرا في طريق سليم. اليد حق المسلم على المسلم بالنظر إلى يده أنه يكف أذاه الذي يمكن أن يصل إلى أخيه عن طريق اليد. فاليد تسرق وتغصب وتؤذي بالضرب، وحق المسلم على المسلم كف هذه الأمور. اليد تتصدق، تصافح أخاك بالسلام تبدأه وتصافحه كان علي ابن أبي طالب رضي الله عنه لا يبدأ عمر ابن الخطاب رضي الله عنه بالسلام، ولكن إذا سلم عليه عمر رضي الله عنه رد عليه السلام، فضاق عمر من هذا التصرف من علي رضي الله عنهما فشكاه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله علي لا يبدأني بالسلام وإذا سلمت رد علي. فلما جاء علي رضي الله عنه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له إن عمر يقول إنك لا تبدأه بالسلام ولكن إذا سلم ترد عليه. قال نعم. فقال له لما؟ قال لأنني سمعتك تقول من بدأ أخاه بالسلام بنى الله له بيتا في الجنة، فأحببت أن يكون هذا البيت لعمر بدلا من أن يكون لي. فإذا تقابل المسلمان وتصافحا انحطت خطاياهما. فهذه اليد آلة مفسدة وآلة مصلحة، إن جعلتها سببا في أمور صالحة صارت وسيلة صالحة، وإن استعملتها في أمور فيها اعتداء على أخيك المسلم مما يكون من حقه عليك أن تمنع ذلك عنه صارت وسيلة إفساد. وهكذا القدم، يستعملها الإنسان في إيصال الضرر لأخيه المسلم، ويستعملها الإنسان في إيصال الخير إلى أخيه المسلم. يذهب إلى المحكمة يمشي على قدميه ليشهد شهادة زور، شهادة ظلم، يمشي من بيته إلى محل من أجل أن يدفع رشوة، فقدمه يمشي استعمله. يمشي على قدمه من أجل أن يسعى بين الناس في النميمة، استعمال القدم على هذا الوجه هذا فيه أذى لأخيك المسلم، وأنت ممنوع من هذا، ليس من حقه عليك، لكن تزوره في مرضه، تذهب إلى المسجد من أجل أن تصلي عليه إذا بلغك أنه توفي، تذهب معه إلى المقبرة، تذهب معه لتشهد شهادة حق إلى غير ذلك، فهذا من حقوق المسلم على المسلم من ناحية القدم. فالقدم تارة تستعمل سببا لإيصال الضرر من مسلم إلى مسلم، وتارة تستعمل في إيصال الخير من مسلم إلى مسلم. الاعتداء على النفس أو على جزء من أجزاء البدن بالضرب مثلا أو بالقتل أو ما إلى ذلك، هذا ليس من حقوق المسلم على المسلم، لكن رأيت شخصا أراد أن يعتدي على شخص وحلت بينك بينه وبين من يريد الاعتداء عليه، تكون بذلك قد أديت الحق الذي عليك لهذا المسلم لأنك استعملت نفسك في هذا الأمر. هذه أمثلة من جهة حق المسلم على المسلم من ناحية النفس. حق المسلم على المسلم من ناحية العرض، الله سبحانه وتعالى قال: ولقد كرمنا بني آدم. فالله سبحانه وتعالى كرمك في أمور كثيرة، كرمك حيث جعلك على صورة حسنة، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وكرمك أرسل إليك الرسل وأنزل الكتب من أجل تبصيرك، وهيأ لك ما يعود عليك بالنفع، وبين لك ما يعود عليك بالضرر. ومن ذلك العلاقة المتعلقة بالعرض، يعني حق المسلم على المسلم من ناحية العرض. الشخص إذا قابل أخاه، بعض الناس إذا قابل أخاه تكلم عليه بما يسره، تكلم معه بما يسره، وإذا انصرف عنه تكلم عنه بما يسوءه. ومن ذلك أن يعتدي عليه، يعتدي على عرضه. وأذكر لكم أمثلة متنوعة جاءت بالأدلة الشرعية. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه. إنسان تقدم إلى خطبة فتاة ويأتي شخص آخر يعلم أن هذا الشخص قد خطب وأنه على وشك الانتهاء من القبول ويتعدى عليه. الرجل هذا خطب من أجل أن يحصن نفسه ويحفظ عرضه من الوقوع في الفاحشة، فيعتدي هذا الشخص عليه. لكن إذا علم وكف يكون قد أدى الحق الذي له على أخيه المسلم في هذا الأمر. أما إذا أقدم وسبق يكون قد آذى أخاه المسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصغار. يزوج الرجل موليته على أن يزوجه الآخر موليته وليس بينهما صداق. أبزوجك بنتي على بشرط أنك تزوجني بنتك ولا أختك ولا. هذا فيه اعتداء على عرض كل واحدة من البنتين، لأن مهرها، لأنها جعلت مهرا للأخرى. وفيه أن الشخص اعتدى على عرض نفسه أيضا، واعتدى على عرض أخيه حيث أنه أباح له ما لم يبح الله له ذلك. والحق في ذلك هو تجنب هذا الأمر. بهذه الطريقة يكون الشخص قد أدى الحق الذي عليه أداه. أداه لنفسه وأداه للشخص الآخر وأداه لموليته. الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، فهو صلى الله عليه وسلم ذكر جملة من الأحاديث التي فيها تحصين للعرض، فمثلا قوله صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم، وفي بعض الروايات يوم وليلة، إلا ومعها ذو محرم. كثير من الأحاديث وردت في هذا الموضوع. الغرض من هذا هو أن من حقوق المسلم على المسلم ألا يتعدى عليه في عرضه، يكف الأذى عنه من ناحية عرضه، ويكون سببا لإيصال الخير إليه من ناحية ما يتعلق بالعرض. هذا من جهة حق المسلم على المسلم فيما يتعلق بالعرض. حق المسلم على المسلم فيما يتعلق بالعقل. العقل نعمة من نعم الله جل وعلا، والناس يتفاوتون في عقولهم، والله جل وعلا قال: هو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات. فقوله تعالى ورفع بعضكم فوق بعض درجات، هذا التفاوت في جميع وجوه الحياة وفي جميع وجوه تكوين بني آدم. ومن ذلك التفاوت الموجود فيما بين الناس من جهة العقل. هذا العقل الله هيأ ما يغذيه وما يحفظه، فمن حق المسلم على المسلم من ناحية العقل ألا يكون سببا في إيصال الضرر عليه. بل يكون سببا في إيصال الخير إليه. فعندما ننظر إلى جميع المؤثرات في العقل من مسكر ومن مخدر ومن مفسر إلى غير ذلك، نجد أن جميع الأطراف التي تخدم هذا الموضوع من بدء إنتاجه إلى أن يصل إلى يد المستهلك، من بدء إنتاجه إلى أن يصل إلى يد المستهلك، جميع الأيدي التي اشتغلت في هذا ارتكبت ضررا في حق المسلم على المسلم. فبدلا من أن توصل هذه اليد ما ينفع عقل هذا المسلم وتكف عنه ما يضره أوصلت إليه ما يضره فهل هذا من حقوق المسلم على المسلم؟ كلا، ليس هذا من حقوق المسلم على المسلم فيما يتعلق بالعقل.
إلى هنا ينتهي الوجه الأول من الشريط.
ما ينفع عقل هذا المسلم وتكف عنه ما يضره أوصلت إليه ما يضره فهل هذا من حقوق المسلم على المسلم؟ كلا، ليس هذا من حقوق المسلم على المسلم فيما يتعلق بالعقل. لكن ترتيب العقوبة ولو بالقتل هذا من حق المسلم على المسلم. لماذا؟ لأن بتطبيق العقوبة مقدرة أو مطلقة واصلة إلى درجة القتل في ذلك حفاظ على عقول الناس. النصيحة عن هذه الأمور من حق المسلم على المسلم، من حق المسلم على المسلم. فإذا حق المسلم على المسلم فيما يتعلق بالعقل أن يكف عنه جميع ما يؤذيه في عقله قل أو كثر، وأن يحرص على إيصال ما ينفعه قل أو كثر. بعد هذا حق المسلم على المسلم فيما يتعلق بالمال، المال وسيلة يتوسل بها الشخص إلى حصول ما يريد، وقلت لكم ما يريد من أجل أن الإنسان قد يستعمل المال فيما يعود عليه وعلى الأمة بالضرر، وقد يستعمل المال فيما يعود عليه وعلى الأمة بالنفع. فالمعاملات الواقعة بين الناس إذا تعاقد المتعاقدان على الوجه الشرعي يكون كل واحد منهما أدى الحق الذي عليه لأخيه المسلم. لكن عندما يكون هناك مداخل في هذا العقد، قد يكون المدخل من جهة أصل العقد، بمعنى أنه لا يكون مشروعا من أصله كما هو موجود في عقود الربا، فهذه العقود عندما يتعاقد شخصان على ذلك يكون هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم في الإثم سواء. فهل من حق المسلم على المسلم أن يكون طرفا في عقد ربا أو أن يعين عليه بأي وجه من الوجوه؟ ليس هذا من حق المسلم على المسلم، ولكن من حق المسلم على المسلمين أن يتجنب ذلك وأن ينصح من يفعل ذلك.
الغش الموجود الآن على نطاق واسع، غش في التصنيع وغش في الأسعار إلى غير ذلك من وجوه الغش، هل هذا من حق المسلم على المسلم في باب التعامل؟ من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. بعض الناس يريد أن يعقد صفقة تجارية ويكون هناك طرف ممكن يستخدم في تسهيل إجراء هذه الصفقة، يقول لي يا أخي أنت لك معرفة في جهة كذا وجهة كذا، هذه إكرامية، يسميها إكرامية، هذه إكرامية على قدر على قدر قيمة العقد، إذا كانت قيمة العقد كثيرة صارت الإكرامية كثيرة، وإذا كان العقد قليل صارت الإكرامية قليلة، لكن يسميها إكرامية، لكن هي في الحقيقة رشوة. لماذا؟ لأنه يريد أن يتوصل بها إلى تحريم حلال أو تحليل حرام. ما يدخل بضاعة شينة، وإلا يدخل بضاعة بقيمة باهظة إلى غير ذلك من المداخل. فهل هذا من حق المسلم على المسلم في التعامل؟ لا، لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، الرائش الوسيط اللي ياخذ الفلوس من واحد ويوديها للثاني، هذا الرائش. فهل التعامل في الربا والتعامل في الرشوة والتعامل في الغش، هل هذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض؟ كلا، ليس هذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، بل من حق المسلم على المسلم أن يتعاقد معه على الوجه الشرعي. وإذا رأى شخصا يتعاقد تعاقدا غير شرعي فإنه ينصحه على قدر استطاعته، وليس من المهم أن يقبل منك، ولكن المهم هو أن تبين له. فالله سبحانه وتعالى يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهداية الدلالة والإرشاد هذه فيما بين الناس، وهداية التوفيق والإلهام هذه بيد الله جل وعلا. ولهذا قال الله لنبيه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وحينما تقول أنت في الصلاة اهدنا الصراط المستقيم، هذه الهداية مشتملة لهداية الدلالة والإرشاد، ومشتملة لهداية التوفيق والإلهام، لأن الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فهو جل وعلا يبين لك طريق الحق ويبين لك طريق الضلال، كما قال تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فهذا حق المسلم على المسلم من جهة المال. فتبين لنا من هذا أن العلاقة بين المسلمين بعضهم مع بعض علاقة لا يربطها نسب ولا مال ولا جاه ولا قوة سلطان، إنما يكون الرابط في ذلك شرع الله جل وعلا. ولهذا الله يقول لرسوله
صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق على الإطلاق، يقول: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن ابنته فاطمة، وهذه البنت هي زوجة علي رضي الله عنه، أم الحسن والحسين، يقول فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: أنت سيدة نساء أهل الجنة. ويقول في ابنيها: أنتما سيدا شباب أهل الجنة. مع هذا المقام لها ولولديها يقول صلى الله عليه وسلم: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فالعلاقة بين الناس مستمدة من التشريع، فعلى المسلمين أن يتعاونوا فيما بينهم من جهة أداء حقوق بعضهم لبعض، ومن جهة قبول ذلك وبهذا يكون فيه تعاون فيما بينهم، يحققون قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه من القول والعمل والقصد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقد اختصرت الموضوع بقدر الإمكان على حسب الوقت، وإلا الموضوع في الحقيقة يحتاج إلى محاضرات كثيرة. نعم، في أسئلة؟
شكر الله لفضيلة الشيخ جهده وبارك في علمه ونفعنا بقوله. السؤال الأول، يقول السائل: صلة الأرحام واجبة، فما الضابط في الأرحام الذين يجب على المرء أن يصلهم؟
الجواب: الشخص يكون بينه وبين أرحامه ارتباط من جهة بينه وبين سائر الأقارب من جهة الأصول ومن جهة الفروع ومن جهة الحواشي. وأحب أن أنبهكم إلى بعض الأمور بمناسبة هذا السؤال، وهي في الحقيقة مؤسفة جدا. هذه من هذه الأمور سوء العلاقة بين الأب وابنه، فكثير من الآباء يشتكون أبناءهم من جهة سوء العلاقة، إلى درجة أن الولد يسأل ويقول: هل يجب علي أن أنفق على أبي؟ يتزوج الولد وتأتي زوجته، وبعد ذلك يتنكر لأمه، ويخرج هو وزوجته عن البيت، وتبقى أمه منفردة. لماذا؟ لأن زوجته تقول: نريد نرتاح، وأمك تقلقنا، وإن ساق إلى هذا الأمر مرتاح مبسوط. فهل هذا من الصلة، من صلة الأب ومن صلة الأم؟ ابن عمر كان يطوف بالبيت العتيق، وكان فيه رجل
قد حمل أمه على كتفيه، فلما رأى ابن عمر سأله قال هل تراني قد أديت حقها، يعني بهذا الصنيع؟ قال ولا بزفرة من زفراتها، يعني ولا بزفرة في حال الوضع، فليتق الله العبد، فليتق العبد ربه في أمه وفي أبيه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. يقول جبريل للرسول، يقول جبريل للرسول رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، قل آمين. فقلت آمين. وجاء رجل يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أولى الناس بحسن صحبتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. ثم أدناك أدناك. فيه أيضا العلاقة بين الإخوة فيما بينهم، يفتح الله على بعض الأشخاص باب غنى، ويكون أخوه في حالة فقر، ولكن يتنكر له وربما يهجره حتى في السلام لا يسلم عليه، وهذا موجود. وقد يكون هذا الغنى من باب الابتلاء والامتحان. وقد سأل بعض الأشخاص يقول هل لأخي حق علي؟ وهكذا بالنظر إلى الأجداد والأعمام وأبناء الأبناء إلى غير ذلك، وفيه أقارب من جهة المرأة مثل الأخوال والخالات وما إلى ذلك، فالشخص يتعامل مع كل شخص بحسب ما له من الحق، هذا من جهة، ومن جهة ثانية بحسب ما لدى هذا الشخص من القدرة، في قدرة مالية وقدرة بدنية وقدرة أمنية إلى غير ذلك من وجوه القدرة. والله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكما أن هذا في حق الأبناء مع الآباء، ففيه من الآباء من يسلك مسلك التعسف مع ولده أو مع بنته إلى درجة أنه يسلب حرية التصرف عنه مطلقا، يجعله آلة في يده، وهذا ليس بصحيح. إن الله يأمر بالعدل، والعدل كلمة جامعة تطبق على جميع أحوال الناس، ومن ذلك سلوك مسلك العدل في تعامل الأب مع ولده، فلا يسلك معه مسلك الإفراط ولا مسلك التفريط. نعم.
يقول بعض الإخوة يتخذون الكذب وسيلة في الدعوة إلى الله، معللين ذلك بانجذاب الناس إليهم، فما رأيكم؟
الشخص الذي يدعو إلى الله هو محتاج إلى إصلاح نفسه أولا، فإذا صلحت نفسه، إذا أصلح نفسه وضع الله له القبول في قلوب الناس. إذا أحب الله عبدا قال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبوه، فينادي جبريل في السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه جبريل وتحبه الملائكة، وينزل حبه في الأرض فيشرب الناس حبه كما يشربون الماء. وإذا أبغض الله عبدا قال يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضوه، فينادي جبريل في السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه جبريل وتبغضه الملائكة، وينزل بغضه في الأرض ويشرب الناس بغضه كما يشربون الماء. فالذي يفتح القلوب ويضع فيها المحبة أو يضع فيها البغض هو الله جل وعلا، وهذا بحسب الوسائل التي يستخدمها الإنسان. ولهذا جاء في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، إلى آخر الحديث. فاستخدام الإنسان للوسائل المرضية لله وكفه عن الوسائل المغضبة لله، هذه هي التي تكون سببا في وضع الله محبة هذا الشخص في نفوس الناس. في قصة طريفة، في خطيب جمعة خطب في فضل الصدقة، وكان واحد من أولاده يصلي مع في المسجد، فلما سمع ترغيب والده بالصدقة خرج مستعجلا من المسجد بعد الانتهاء من الصلاة، ووجد أمه قد انتهت من طهي الطعام الغداء، فحمله ووضعه في الشارع وأخذ ينادي الناس يأكلون من هذا الطعام. فلما جاء والده قال له لماذا فعلت؟ قال أنا فعلت ذلك لأنك تحث على الصدقة. قال يا ابني كلامي هذا للناس وليس هذا الكلام لنا. فصدق الإنسان فيما بينه وبين الله سرا وعلانية هو الذي يكون سببا في فتح قلوب الناس له، وليس الكذب هو الذي يفتح قلوب الناس له. وعليه أيضا أن يتعلم، لأن عمر رضي الله عنه قال تفقهوا قبل أن تسودوا، يعني تعلموا العلم قبل أن تعلموه الناس. لماذا؟ لأنك تعلم من العلم الذي عندك، لكن إذا كنت على جهل تعلم الناس على خطأ، تحلل الحرام وتحرم الحلال وتعتقد أنك مصيب. ويكون أيضا الداعي كما قال تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الحسن والحسين رأيا شيخا كبيرا لا يحسن الوضوء، يعني توضأ وضوء غير شرعي، فتشاورا فيما بينهما ما هي الطريقة لتعليمه، فاتفق على أن يتوضأ ويحكماه في وضوئهما
أيهما أحسن وضوء؟ فأتيا إليه وقال: أيها الشيخ، نريد أن نتوضأ ونجعلك حكما فيما بيننا. فتوضأ كأحسن ما يكون من الوضوء، فلما انتهيا قال له: أينا أحسن وضوء؟ قال: أحسنتما وأسأت. ثم رجع يتوضأ. لكن لو مسك واحد منهما فقال: ما تستحي، ما تخاف الله، بلغت هذا السن من العمر وأنت لا تحسن الوضوء، يأتيه الشيطان ويقول على لسانه: ما لكم بشغل. لكن لما سلك مسلك الحكمة صارت النتيجة نتيجة حسنة في جماعة أهل حي متفقين فيما بين جماعة من الإخوان، متفقين فيما بينهم على أنهم إذا رأوا واحد ما يصلي أنهم يعالجونه بالحكمة. صار في واحد ما هو بيحضر معهم صلاة الفجر بس لا يصلي الصلوات الأخرى، وكبير السن، قالوا: هذا صعب علينا نروح نشتكيه ولا نتكلم عليه، لكن الطريقة نبي نقول له أن فيه ناس ما يصلون الفجر ونبيك أنت اللي تعد. راحوا لما صاروا ضيوف عليه في البيت وتقهوا عنده وقال: وش جايبكم؟ قالوا: والله فيه ناس ما هم بيصلون الفجر، واتفق الجماعة على أنك أنت إنسان محافظ على الصلاة ما تتخلف أبد، واتفقوا على أنك أنت اللي تعدهم. قال: ما يخالف إن شاء الله من الليلة هذه. لما جاء المؤذن للفجر يؤذن بصلاة الفجر ولا في الروضة، هو ما كان يصلي صلاة الفجر في المسجد، فصار يعد بالجماعة هو المقصود بالصلاة. فالحقيقة إن استخدام الحكمة لها أثر، ولهذا جاء في الحديث: جبلت الأنفس على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. ويقول الله لرسوله: ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. في واحد أيضا رأى شيخ قبيلة يشرب دخان بنوع من الخشب اللي يسمونه، فلما جاء هذا جاي الداعية، هذا جاي ضيف عنده وهو لهم مانع لأن المحل هو محل الشيخ هذا شيخ القبيلة، فقال له الداعية هذا: يا أخي ناولني الخشبة هذه اللي أنت تعمل فيها الدخان. قال: وش تبي؟ ما قال عطني إياها. أعطاها إياه وأخذ الدخان وقام واغسلها بموية حارة، اغسلها بموية حارة ونشفها مرة وملاها من الدخان وحط عليها جمر. يوم اشتغلت مرة قال له: خذ اشربها الحين. قال: ما الذي حملك على هذا؟ قال: ما أريد أن يجتمع لك وسخ الدخان ووسخ الخشبة هذه. قال كذا؟ قال إيه. أمر يقوم يتوضأ، صلي ركعتين، قال: اللهم إني تائب، وما أحط الخشبة وحط الدخان في الضوء. لكن لو قال له: أنت ما تستحي، أنت شيخ القبيلة، أنت قدوة، أنت كذا، ما تستحي، ما تخاف الله، ما كذا كذا، قال له: يا أخي اخرج عن البيت، ما لك شغل بي أنا. وفيه أعلى من هذا، الرسول صلى الله عليه وسلم في أول دعوة في مكة كان يصلي خلف الكعبة، دخلت عجوز على مجموعة من كفار قريش وطلبت من واحد منهم أن يحمل على رأسها متاعا، فقالوا لها: انظري إلى ذلك الشاب الذي يصلي خلف الكعبة هو يحمل عليك المتاع. فذهبت ووقفت عنده، هي ما تعرفه، ما تعرف أنه الرسول، اللهم صل على محمد. فلما انتهى من صلاته قال لها: ما شأنك؟ قالت: أريد أن تحمل على رأسي متاعا. قام معها قال: أريني المتاع. أردت المتاع، حمله على رأسه، فقال: دليني البيت. دلته البيت، لما وصل البيت أرادت أن تأخذه منه، قال: لا، أريد أن أضعه في المكان الذي تريدين من البيت. فتقدمت وصار خلفها حتى أرته المكان الذي في البيت، هي نصرانية. فلما وضع المتاع نظرت إليه فقالت: أشهد أنك أحق بالرسالة من محمد. هو محمد صلى الله عليه وسلم لكن لما عاملها هذه المعاملة يعني تأثرت تأثر بالغ، فقالت أشهد أنك أحق بالرسالة من محمد. فقال أنا محمد. قال أنت محمد؟ قال نعم. قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فالحقيقة أن الداعية إذا استخدم طريق الحكمة مع العلم ومع العمل ومع الصدق باطنا فيما بينه وبين الله، واستعمل أيضا ما يأتيه من الأذى، لأن كل شخص على طريق المسلمين يؤذى. فيه واحد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إمام، وتعرفون إمام المسجد لابد إن بعض جماعته يشتغلون فيه، صيف، بكر، قرأ كذا، قرأ، طول، قصر، إلى آخره، هم يشتغلون فيه وهم في المسجد وهم ينتظرون الصلاة. فجاء جماعة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يشكون إمامهم، لماذا؟ لأنه يكثر من قراءة قل هو الله أحد في الصلاة. فاستدعى الإمام فقال له جماعتك يقول أنك تكثر من قراءة قل هو الله أحد في الصلاة. قال نعم. قال لما؟ قال لأنني أحبها. قال حبك إياها أدخلك الجنة. فالمقصود هو أن الداعية إلى الله لا بد أن يصبر على ما يأتيه من الأذى من الناس، لأنه لا بد أن يؤذى، والأذى هذا في الواقع تارة يكون من جاهل، وتارة يكون من عدو يعني من حاسد، إلى غير ذلك من الأسباب التي توجد عند الناس. فيتحمل الصبر يعني يصبر على ما يأتيه من أذى من الأذى، ويحرص على إيصال النفس. أما أن يستخدم الكذب مطية للدعوة، هذا ما يصلح طريق من طرق الدعوة. لكن إذا توفرت هذه الأمور التي ذكرتها في الداعية، فإن الله سبحانه وتعالى سيجعل على يديه قبولا لدعوته.
البيع والشراء، وضرب مثال لبيع المساويك وشرائها بعد الأذان وبعد الإقامة،
ما حكم أي؟
شراء بيع المساويك وشرائها بعد الأذان وبعد الإقامة.
الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وإذا نودي للصلاة سواء ليوم الجمعة ولا الغير، فالإنسان يأتي إلى المسجد ويتركه عنده فرصة، إذا انتهى من الصلاة يشتري ما يريد، لأنه يفوت خير كثير في هذا. نعم.
مع تحيات إخوانكم في مؤسسة طيبة للإنتاج الإعلامي بالرياض، شارع السويد العام، غرب النفق، هاتف رقم 425-3737، صندوق بريد رقم 7612 الرياض.